ضيفتي الكريمة الأستاذة نوال رسلان المعالجة النفسية التربوية من لبنان. سلام عليكم أستاذة نوال.
عليكم السلام
العافية. الله يعافيك، شكرا جزيلا. أستاذة، كيف تنظرين إلى ضرورة إقامة العلاقات مع الجيران؟ ومن بعدها إن شاء الله سنطرح عليك باقي الأسئلة.
إقامة العلاقات مع الجيران هو ضرورة حياتية اجتماعية.
نعم.
على قاعدة أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش لوحده، هناك دائما انسجام انسجام مع المجتمع. فطبيعي أن يكون الجيران علاقة طيبة حتى تصير حياة مريحة مليئة بالفعالية الحياتية الاجتماعية. أما أنه الإنسان بمكان ما هو كائن اجتماعي، فكون كائن اجتماعي لابد أن يكون هناك علاقات اجتماعية مرحب بها محيطه يسميه الضيق، ضيق بمعنى أنه هو قريب من المنزل.
نعم.
إنسان لما نبدأ لازم يكون عنده علاقات مع جيرانه، في احتياجات اجتماعية، احتياجات أحياناً يعني أحياناً يحتاج أمر في المنزل، يقصه مثلا سكر شاي. إذا لم يكن هناك علاقات إيجابية فأنا لن يستطيع أن يدق باب جاري ويقول له أعرني أو أعطني أو ساعدني.
أستاذة،
سوف يعيش الوحدة والعزلة.
أستاذة نوال، أنا أعتذر جدا، يعني لم أكن أريد أن أقاطعك، كانت هناك يعني بعض الوقفات من قبلك، أنا لم أريد أن أقاطعك، حسبي بأنه تريدين أن تكملي حديثك، لكن أنا الآن يعني أشكرك على الإجابة لسؤالي الأول، ونطرح هنا سؤالنا الآخر، بأنه في ديننا الإسلامي الحنيف هناك تأكيد كثير على قضية الجار والجيران، بحيث هناك حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المضمون، بأنه جبرائيل عليه السلام أوصاني بالجار لدرجة ظننت بأنه سيورثه أو يورثه، هكذا هو مضمون الحديث. أولا، لماذا هذا الاهتمام، كل هذا الاهتمام في ديننا بالنسبة للجار؟ وثانيا، مع كل هذا الاهتمام هل هناك ضوابط وقوانين يجب أن تراعى في علاقتنا مع جيراننا؟
أكيد الجار قبل الدار.
نعم.
في أمور مهمة
الإنسان
عندما ينتقل من منزل إلى منزل يبحث عن الجار قبل أن يسكن الدار.
أحسنتي.
بمعنى أن الدار التي تكون خاوية أو لا ما في علاقات إيجابية هي تصبح غير جيدة وغير ملائمة ومتعبة، بينما أن لما يكون هناك جار جيد ملائم صفاته حسنة، لو كانت الدار ضيقة ومزعجة فهو الإنسان يمكن أن يعيش سنوات في لأجل الدار لأجل الجار. وهذا بالإزيادة لأنه الإنسان في حياته كما قلت قبل قليل أن الإنسان هو كائن اجتماعي. فكونية الإنسان أنه هو اجتماعي يعيش مع الأشخاص اللي حواليه ينتجن معهم يتفاعل معهم، هذا التفاعل يعطيه حياة يتجدد مع الجار الجيد. يوم صباح بالنسبة لهذا الإنسان مع جار جيد ويوم جديد مفعم بالحياة والحرية والعطاءات والانفعالات والانفعالات الإيجابية والتفاعلات، بينما إذا كان هناك جار سيء لا سمح الله فإن كل يوم هو بالنسبة له يوم جحيم. لماذا؟ ليس لأنه هو ليس سيء، بل لأن الجار له لين التفاعل لين التواصل ويجب أخذ علاقات يعيش الوحدة. إضافة إنه جار إذا كان الجار في محل غير جيد فهو قد يؤذي من غير قصد أو عن قصد، فهذا أيضا يؤثر على الإنسان نفسيا واجتماعيا مما يشعر أنه غير مرتاح من منزله.
طيب،
هناك أعداد أشخاص كثيرين يتركون منازلهم لأجل أن جارهم هو سيء أو ليس مرتاحين معهم. تفضل.
لا عفوا أستاذة نوال، يعني أنا قلت لحضرتك يعني مع كل تأكيد ديننا وأئمتنا والرسول صلى الله عليه وآله وسلم على قضية الجار، لكن بما أنه الآن نحن في وقت راهن نعيش الكثير من المشاكل مع أنفسنا ومع بيئتنا، ما هي الضوابط والمقررات التي يجب أن تراعى مع الجار؟
احترام الحدود.
أها.
من احترام الحدود.
نعم.
خصوصيات الجيد. الجار الجيد يجب أنا بدي أن أحترم خصوصيته.
نعم.
أحترم حدودي حتى أسمح للآخرين بتجاوز حدودهم. العلاقة الجيدة ليست تعني أن أفتح مجالات واسعة أو أن أصبح مفتوح للآخرين.
نعم.
أصبح باب كتاب مفتوح لا. كتابي لابد أن يغلق أحيانا ويفتح أحيانا آخر. كل ما كانت الحدود أو العلاقات محددة ومحترمة وهناك تحديد علاقة إيجابية مع الأشخاص الذين يحيطون بنا كل ما نحن نتلاقى بمشاكل مع الأشخاص.
إذن أنت بشكل مختصر ومفيد أشرتي بأن العلاقة يجب أن تحترم فيها الحدود والخصوصية، فإن احترمت هذه الخصوصية والحدود فأكيد سترد وتصدع المشاكل القادمة في المستقبل إن شاء الله.
أكيد. لماذا؟ لأن عندما تحب حدود الآخرين،
نعم،
الآخر قد ينزعج، هذا الإنزعاج يسبب مع الوقت تراكمات، ومع الوقت إذا هو لم يضع الحد سوف ينفجر. هذا الانفجار قد يكون بتعصيب، قد يكون برد فعل، قد يكون انفعال غير مقصود، وهنا تبدأ تبني العكس يعني العلاقة. بس أنا بعد.
طيب.
يا
طيب أنا نحن تحدثنا كثيرا بأنه علاقات الجيران مع بعضهم البعض في السابق كانت أمتن أجمل وأحلى من العلاقات التي نراها اليوم، برأيك يعني ما هي الإشكاليات التي سببت بأن تكون العلاقة بين الجار حتى إلى درجة متوترة أيضا؟ يعني هناك الكثير يشكون بأنه حينما نخرج من المنزل لا نعرف جارنا الذي هو في جوارنا حتى لا نسلم على بعضنا البعض، ما هي الإشكالية التي وصلتنا إلى هذه الدرجة في العلاقة؟
هو أصبحنا عالم يبحث عن العمل والإنتاجية، أهداف الحياة عمل إنتاجية، تحقيق أهداف مصالح مادية، مدارس، يعني مستلزمات الحياة اختلفت عن قبل.
نعم.
لم يعد هناك أوقات للفسحة مع الآخرين، إن كانت فسحة هي فقط مع أفراد العائلة فقط. إضافة أن طبيعة المنازل الآن أصبحت بناء، فلا يوجد هناك فسحات من بناء أن ينزل العائلات تحت يقعدون في حدائق مع بعض أو يتحدثون أو يتسامرون، كثرت هذه المسائل. وهذا طبيعة الحياة ليس لديه وقت يعني يتسامر ويتحدث ويأخذ ويعطي مع الجيران، لأنه دائما منشغل انشغال، إضافة إلى موضوع العلاقات الإلكترونية لأسف عبر التليفون وعبر التطبيقات التواصل الاجتماعي، أيضا هذه أطلقت نوع من حياة اجتماعية مختلفة عن وأصبح الأفراد ومعظم الأفراد كثيرين يتواصلون مع أفراد وخارج بيئاتهم وهي عابرة للقارات أحيانا، وهذا أيضا له إيجابياته على صعيد التواصل الاجتماعي والأفراد، ولكن له سلبيات أيضا الناس التواصل البيئي مع الأشخاص الذين هم يحيطون بالشخص نفسه، إضافة هناك المشاكل التي تحدث عادة بين الجيران بشكل دائم ولكن ما تحل بطريقة سليمة أو لا يكون هناك تصلح، أيضا هذه تراكمات التجارب السيئة تخلق أحيانا الفكرة عند الأفراد أن نحن ليس لا بد لنا أن نجلس وحدنا أن لا نعمل علاقات اجتماعية لأن توجد الرأس على قاعدة الباب الذي يجي منه الريح تدور الريح، فهذه تشكيل الأبواب حتى يستطيع الإنسان أن يعيش مرتاح لحياة البلدية، أصبح السيد الأشخاص يقدرون يفتحون أبوابهم ويعيشون مع عائلتهم العائلية أفراد العائلة الواحدة.
نعم سادة نوال رسلان المعالجة النفسية التربوية من لبنان، شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
أهلا وسهلا بكم.
حياك الله. يا أهلا وسهلا.